أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. انتهى بنا الكلام في الدرس الماضي إلى الصفة الرابعة، وقلنا في أثناء الحديث عن الصفة الثالثة وهي صفة الحياة أن الشارح لم يشير إلى كون ما فضله وما رجحه هو رأي الشارح أو أنه رأي مخالف له، وقلنا بأن كلماته في هذا المجال وفي هذا الإطار لم تكن واضحة المعالم بالنسبة إلى القارئ أو بالنسبة إلينا. وبعد المراجعة ظاهر أن ما ذكره الشارح هو نفس كلام المصنف، ولكن ليس من خلال هذه العبارة، ولكن بعد الرجوع إلى كتاب آخر أو كتابين آخرين للمصنف. الظاهر أنه يعني هناك كتاب ما جئت به، ولكن هذا الكتاب اللي جبت به هو كتاب مناهج اليقين في أصول الدين. ذكر هنا المصنف مقصوده من الحياة، وأشار إلى أن المقصود من الحياة قال في أنه تعالى حي، قال وهذا حكم متفق عليه، والخلاف إنما وقع في معناه. قال الأوائل وأبو الحسين البصري وأبو القاسم الكعبي ومحمود الخوارزمي أن معناه هو أنه لا يستحيل أن يقدر ويعلم، ولم يثبتوا له صفة زائدة على ذلك ثبوتية. وذهبت الأشاعرة كذا، والحق هو الأول. يعني هذا كلام، فكأن المصنف يعني عفوا كأن الشارح يعني استعار عبارة المصنف في هذا الكتاب عندما أشار إلى هذا القول وقال والحق يعني هو الأول، اللي هو قول أبو الحسين البصري الذي أيده الشارح في كلامه. طبعا هناك كتاب آخر للمصنف أشار إلى نفس الكلام، وهو ظاهرا يعني في كتاب اسمه الاعتماد في شرح واجب الاعتقاد، اللي هو كراس صغير للمصنف، وشرحه نفس الشارح هذا، نعم، اللي هو الفاضل المقدام. هذا تمام الكلام في المبحث الثاني. فالكلام الذي أشرنا إليه سابقا كان كلاما يعني علميا، ولكن على كل حال تبين لنا بأن الذي أراد أن يشير إليه الشارح هو نفس يعني مبنى المصنف، وهو أن الحياة بهذا المعنى الذي أشار إليه يعني أبو الحسين البصري والحكماء كما قال هو في شرحه. الصفة الجديدة التي وصل الكلام إليها هي أنه تعالى مريد وكاره. هذه الصفة من الصفات الحقيقة التي وقع الكلام فيها يعني بشدة، ووقع التفصيل في ذكرها يعني في بشدة. نعم لم يقع الكلام في ثبوتها كأي صفة من الصفات التي مرت علينا، ولكن يعني وكذلك يعني هي من الأسماء التي خص الله سبحانه وتعالى بها، ولكن وقع الكلام في تفسيرها، ووقع يعني تفسيرها في يعني تحت يعني مظلة واسعة من الكلام ومن التدقيق الذي وصل إلى حد التشعب الزائد. والمصنف طبعا هنا لم يشر إلى شيء من تلك الأقوال، ولكنه على كل حال أشار بطرف خفي إلى بعض من تلك الأقوال التي يمكن أن تذكر هنا، والشارح تكفل بذكر تلك الأقوال ذكرا تفصيليا. وهذه التفاسير الكثيرة يمكن إجمالها في أنها ربما تصل إلى حد ربما 10 تفسيرات أو 12 تفسيرا، لا يعني كما هو واضح ربما يصل الحد إلى هذا المقدار. بعض من هذه التفسيرات أو ما يمكن اعتباره التفسير الأول في هذا الإطار هو التفسير الذي يقال بأن صفة الإرادة إنما هي صفة سلبية. هذا التفسير من التفاسير التي يعني نسبت إلى النجار من المعتزلة، ومعنى كونها صفة سلبية أنه دخل السلب في حقيقتها كما مر علينا سابقا عندما قلنا بأن هناك تمييز بين الأمور، عندما يقال أمر وجودي وأمر عدمي يعني أمر سلبي. هذه الأمور إنما يميز بينها من خلال ماذا؟ من خلال دخول أدوات النافي ومن خلال دخول أدوات السلب عليها. فمعنى أنه تعالى مريد أنه غير مغلوب ولا مكروه على يعني على أمره. طبعا هسه هذا كأنه كأن هذا التفسير ليس تفسيرا حقيقيا، لأنه عندما يأتي الإنسان إلى مثل هذه المعاني التي يراد جعلها هي صفة الإرادة وصفة الكراهة بالنسبة إليه تعالى، كأن هذه هي لوازم، كأن هذه هي النتائج، وليست هذا الحديث فيها كما هو معلوم يعني حديثا عن الإرادة يعني بذاتها، وإنما هو حديث عن نتائج الإرادة، لأن هذا أساسا هذا من لوازمها، وليس ماذا يعني من لوازم كون الإنسان مريدا أنه يكون بهذه الصفة. فطبعا هذا نوع من أخذ اللازم، لازم الإرادة، وجعله في محل الإرادة، فهو أمر يعني لا يمكن قبوله. هذا تفسير. هناك تفسير آخر يعني اعتقد به جماعة من الأشاعرة، أو نسب إلى الأشاعرة كما يعني قد يقال، وهي أن الإرادة صفة ثبوتية ولكنها زائدة على الذات، مغايرة للقدرة والعلم، قديمة. وطبعا هذا من الواضح جدا. طبعا قد يقال كيف يمكن للإنسان أن يعتقد بوجود صفة زائدة على الذات ومع ذلك قديمة؟ هسه حقيقة هذا يعني ربما من بعض الكلمات التي من بعض الأمور التي وردت عن بعض الفرق الإسلامية، عندما يأتي البعض يجد أن يعني أن كلامهم في بعض الأحيان يعني لا يشبه بعضه بعضا، ولذلك هم عندما ينظر إلى كلماتهم تجد أن فكرهم يتطور بين فترة وأخرى وتدخل عليه بعض التعديلات. فكيف يمكن أن تكون أولا صفة زائدة ومع ذلك تكون قديمة؟ يعني هذا واضح من أنه قول بتعدد تعدد القدماء. ومن جهة أخرى سوف يأتي أن هذه الصفات الثبوتية هي ذاتية، بمعنى جهة عينية الذات، أو أنها ماذا زائدة على الذات، كما سيأتي إن شاء الله في مناقشة مثل هذه الأمور، عند مناقشة أنها يعني يمكن أن تكون هذه الصفة زائدة على ذات الواجب أو لا. هذا تفسير، وطبعا وهو تفسير واضح عن البطلان. التفسير الآخر هو تفسير قريب منه، ولكنه يرى بأن هذه الصفة الثبوتية الذاتية الزائدة ليست صفة قديمة كما قال الأشاعرة، بل هي صفة حادثة قائمة يعني قائمة يعني وهي مع حدوثها قائمة بالذات. طبعا هسه هذه يعني أشنع من تلك يعني الفكرة، لأنه أولئك عندما يأتون إلى 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 الصفة يجعلونها بعيدة عن الذات، زائدة عنها، ومع ذلك يثبتون لها صفة يعني ملازمة للقول بالتعدد. هنا لا يثبتون بأنها صفة ذاتية وهي زائدة، ولكنها تقوم مع ذلك بالذات. يعني كيف يمكن أن يأتي شخص ويقول بأنها حادثة قائمة بالذات؟ هذا طبعا يعني كلام الكرامية الذي نسب إليهم، وطبعا هسه هذا طبعا من الكلام الذي يعني ليس مقبولا إطلاقا، لأنه سيجعل الذات الإلهية محلا للقيام الحوادث، وهذا أمر يعني واضح البطلان. هذا تفسير. التفسير الرابع هو كتفسير هؤلاء، يعني كتفسير الكرامية الذين قالوا بأنها صفة يعني ذاتية وقائمة بالذات أو حادثة قائمة بالذات، ولكن هؤلاء لم يقولوا بأنها قائمة بالذات الإلهية، بل قالوا بأنها قائمة بذاتها، يعني صفة يعني ثبوتية ذاتية قائمة بذاتها. ف هذا كأنه ماذا؟ كأنه هي جعلوها، طبعا هؤلاء المعتزلة لأنهم يفهمون مسألة أنه لا يمكن أن يقوم بالذات الإلهية حادث، فلذلك قالوا لا هي حادثة وهي ماذا؟ وهي قائمة بذاتها لا قائمة بالذات الإلهية، حتى لا يلزم من يعني حتى لا يلزم من قولهم مثلا قيام الحوادث يعني يعني بالذات الإلهية، لأنه أمر يعني باطل كما هو واضح، لأنهم عندهم مشارب فلسفية، وهذه المشارب الفلسفية جعلتهم يعني يلتفتون إلى مثل هذا اللازم الباطل. ولكن على كل حال إذا كانت الصفة يعني صفة الإرادة صفة يعني صفة يعني وهي عرض كيف يمكن لنا أن نقول بأنه عرض قائم بذاته؟ العرض أساسا لا يقوم بذاته، أنت تقول صفة وهي ليست الذات، يعني صفة زائدة، وتقول زائدة حادثة قائمة بذاتها، كيف يمكن أن تكون حادثة وقائمة بذاتها؟ إذا كانت صفة فهي من الأمور العرضية، والأمور العرضية هي الأمور التي لا تقوم بنفسها، كما هو واضح في هذا الإطار يعني الاصطلاح الحكمي والاصطلاح المعقولي والكلامي، لا خلاف في أنه العرض لا يقوم بنفسه. فإذا قلتم بأنها قائمة بذاتها فهذا يتنافى مع كونها أساسا عرضية، يعني صفة وكأنها عرضية. على كل حال، طبعا المصنف أشار إلى بطلان هذا جميعه بقوله يعني بطلان الزيادة، يعني سيأتي بطلان الزيادة عندما قال أشار إلى بطلان هذه جميعا، لأنه كل الذين قالوا بالزيادة كان كلامهم ينصب ماذا؟ ينصب في هذا الإطار. البعض الآخر قال لا، الإرادة ليست هكذا، الإرادة إنما هي عين الذات. طبعا هذا واضح من كونه عين الذات، يعني هذا رأي من الآراء التي هي للخاصة يعني للإمامية، ولكن هذه العين الذات هي علم خاص. هذا العلم الخاص يعبر عنه بالعلم بالنظام الأصلح الأتم. طبعا هذا مر عليكم إن شاء الله في يعني بالكم، يعني هذا مر عليكم أنه نقله يعني صاحب الإلهيات عن الملا صدرة، ملا يعني ملا صدرة صدر المتألهين كما يعبرون عنه، و يعني يقال أنه هذا كان يعني يقول العلامة السبحاني أن هذا هو رأيه طبعا الذي نقله عنه، وهو أنه علمه بالعلم الخاص بالنظام الأصلح الأتم الأكمل. طبعا هسه قيل أنه هذا الكلام ليس تاما، طبعا لسنا بصدد احنا التفصيل في هذا الإطار لأنه مر عليكم سابقا، ولا نريد أن يعني أن ندخل مع هؤلاء، لأنه في الحقيقة بعض الأحيان قد تؤخذ بعض الكلمات من بعض هؤلاء بطريقة فيها نوع من يعني من الطرح ببساطة، وربما هذا الطرح البسيط قد يسفه بعض من تلك الأقوال فيما تكون هي أساسا، تلك الأقوال أساسا لها مباني خاصة، هذه المباني الخاصة يجب على الإنسان أن يقف عليها ليسفه هذا أو مثلا أو يخطئ هذا أو يخطئ ذا. ولكن على كل حال رد على هذا الكلام بأنه علم الله سبحانه وتعالى لا يخالف الإرادة، لأنه يعني أنت تقول علم ويعني علم بالنظام الأصلح الأتام، فإذا قلنا بأن علمه تعالى بالنظام الأصلح هو الإرادة، وطبعا الأصلح طبعا واضح أن الأصلح هذه صيغة من صيغ التفضيل كما هو معلوم في يعني في العلوم الأدبية، وهذا لا ينطبق إلا على أمر واحد، هذا هو الذي يكون أصلح، وإلا يعني كيف يمكن أن يكون أصلح ويكون متعددا؟ يعني هذه الصفة يعني تحمل الوحدانية، تحمل الوحدة، وهذا الأمر الأفضل المرجح بين هذه، فيكون حينئذ يعني أنه أن يكون حينئذ المعنى أن الله لا يفعل إلا الأصلح، والأصلح يعني واحد بالنتيجة، فهذا كأنه قول ماذا؟ قول بالجاب. هذا بالحقيقة يعني قول بكون الله غير مخير وأنه مجبور على فعل هذا الأصلح. هذا بالحقيقة هذا رد، أنا لا أريد أن أناقش الردود، لأنه يعني سلب الاختيار لازم من لوازم هذا القول، وهو أن الملا صدر عندما قال بأن الإرادة هي علمه تعالى بالنظام الأصلح الأتم الأكمل كأنه سلب الاختيار عن الله يعني سبحانه وتعالى، لأن هذه الأمور كما قلنا ليست متعددة بل هو واحد، كما قيل مثلا بأنه الأصلح يعني شيء واحد، فإذن هو يكون مجبورا على هذا الأمر الواحد. هسه بالحقيقة هذا رد، هسه على كل حال اعتبروه ردا لأنه هو بالنتيجة يعني اعتبر عليه ردا. هذا تفسير. التفسير السادس، نعم صدق، يعني ما نقدر نقول صحيح ولا نقدر نقول هذا رد على ملا صدره بالحقيقة، لأنه بعض من هذه الردود يعني ليس يعني نازلا إلى المحل الذي فيه الكلام بدقة. على كل حال فهذا من خلال انه يعني احنا كطلبة اذا نستطيع ان نناقش مثل هذا الرد فهذا يبدو على انه هذا يعني كانما يعني كما قيل لجحا مثلا اعرنا حمارك، فقال لهم انني قد نشرت عليه الثياب، فقيل له إن الحمار لا تنشر عليه الثياب، قال أردتم عذرا وأتيت لكم بعوض، أردتم ردا فهذا رد. على كل حال هسه هذا رد، ولكنه إذا كان بهذا المقدار أنه يمكن أن نناقشه نحن الطلبة، فمن ناحية أنه مثل هذه الشخصيات أنا لا نريد أن ندافع عن ملا صدره، بس ملا صدره ليس شخصا عاديا، يعني هسه البعض هنا قد لا يقبل مثل هذا الكلام، لكنه ليس شخصا عاديا. مقامات الناس يعني لا نقول أنه لا يناقش، ولكن لا يناقش بمثل هذه البساطة، يعني بمثل هذه الكلمات. على كل حال هسه احنا نريد أن نقول بأنه له رأي وهذا الرأي مناقشه. هسه المناقشة ليس معناها دائما أن تكون عندما أنا أناقش شخص، ليس معنى ذلك أنا أكون أفهم منه. هسه هذا بعض الناس تفهم الكلام، هذا كلام خاطئ. يعني أنا عندما أناقش شخص مثلا أتي إلى مثلا إلى مرجع من المراجع أناقشه، ليس معنى ذلك أن أفهم، حتى لو قال كلاما ناقشته في هذا الكلام لم أقبل منه، ليس معنى ذلك أنني أفهم، معنى ذلك أن عقلي يعمل، هسه يعمل رون، يعمل بطريقة صحيحة، يعمل بطريقة، هسه هذا دليل على أنه أكو حياة، يعني أنه أكو حياة وإنسان يفكر وهذا التفكير قاده كما هو معلوم لديكم، يعني وهذه سيرة موجودة، لأنه لو ضربت مثال مثلا في يعني في سيد محمد باقر الصدر عنده كتاب في الأصول كتبه وهو صغير، بعد ذلك رماه في سلة المهملات، وهذا الكتاب ناقش فيه يعني أفاطين الأصول فيه وفي مبحث الاشتغال، بعد ذلك تراجع عن كل كلمة فيه، وقد اعتذر في بداية الكتاب على أنه إنما ناقش لأنه لم يصل إلى تلك المراتب العالية للفهم التي وصل إليها هؤلاء، ولذلك ناقشه. نحن هم كذلك المفروض نقول مثل هذا الكلام، ولكن على كل حال نقول هذا قول وله مناقشات. هسه هذه مناقشات تامة أو لا، إن شاء الله هسه هذه يعني احنا ما نقدر نعطي يعني نتيجه نهائيه في مثل هذه الكلمات، ولكن على كل حال هؤلاء يعني كبار، يعني في افكارهم كبار في فكرهم، احنا لما نخالفهم مثلا نقول مثلا افكارهم مثلا ما مقبوله او ما شابه، ما نسلبهم يعني مكانتهم العلميه. خلي انا مثلا اكون مخالف لابن تيميه، لكن لا ليس هناك انسان عاقل يقول ابن تيميه ليس عالم، عالم، وهذه مؤلفاته يعني عندنا بعض من العلماء لم يكتب ربع هذه المؤلفات، مؤلفاته ضخمة ومؤلفاته كثيرة، نعم هسه سردية مستواها لكن على كل حال عالم، عنده مناقشات وعنده كلمات دقيقة، ليس هذا فقط، وعنده مناقشات لبعض أهل السنة مثلا في بعض الأمور التي أخطأوا فيها، مو معنى أنه احنا نسلب هذه الصفة عنه لأنه مثلا خالفنا، لكن على كل حال له قول وقوله مردود عليه، لماذا؟ لأنه قول كأي قول آخر، لكن المناقشة عندما تأتي مع شخصية كبيرة مثلا من قبيل ملا صدره يجب أن تكون بمقداره، يعني ليست مناقشة كأي مناقشة أخرى، يعني لأنه الإنسان بعض الأحيان يأتي يعني يأتي من يعني من يعني من 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 داخل الصحراء ليقول مثلا أنا أناقش أينشتاين، أنت لم تعرف المدينة أولا حتى تعرف يعني كيف تناقش أينشتاين. على كل حال نقول أن هذا قول له وهذا القول مناقش، هل هذه المناقشة تامة أو لا؟ إحنا نقول أنه هناك من ناقشه وقال بأن قولك هذا لازمه سلب الاختيار عن الله سبحانه وتعالى، لأن الأصلاح هذه صيغة تفضيل، وصيغة التفضيل تقتضي الوحدانية، والوحدانية هذه كأن الله مجبور، فكأنك تقول بأن الله يعني عندما إرادته معناه أنه لا يكون مثلا مختارا في يعني هل يمكن لنا أن نتصور أن ملا صدر يعني بما له من المكانة العلمية أن لا يلتفت إلى أن مثل هذا القول سلب للاختيار؟ هسه على كل حال هذا تفسيره. التفسير السادس أنها عين الذات، ونفس الكلام فيه، نفس الكلام أنه علم خاص ولكن علم بما في الفعل من مصلحة، طبعا مر عليكم هذه الأقوال تقريبا جميعها، وورد عليه كذلك أنه تعالى يقينا يعلم الأمور والأفعال كلها، يعني الفعل الصالح وغير يعني وغيره يعني الذي يكون بمرتبة أعلى، وبداية الأصلح طبعا أفضل من يعني من الصالح، يعني لأنه واضح أنه إحنا عندما نقارن بين أمرين أحدهما مهم والآخر أهم، طبعا نقدم ماذا؟ نقدم الأهم، ليس نقدم مثلا نقدم المهم. هذا من جهة. من جهة ثانية أساسا نحن عندما ننظر إلى الأفعال الإلهية نعلم بأن الأفعال الإلهية خاضعة لقانون الحكمة، وليست خاضعة للعبث ولا للشهوانية ولا مثلا للرغبة وهكذا، لأنها أمور تقع عن حكمة ربانية دليلها هذا الكون كله يعني ينطق بالحكمة، ينطق يعني بالاتزان وبالكياسة. وعندما نقول بأنه هذه الأفعال الإلهية لابد أن تكون يعني عن خاضعة لهذا القانون الذي وضعه يعني في هذه الموجودات التي يعني واضح أنها. ولذلك نحن ننظر إلى بعض الأحيان نجد بعض الناس في غاية الحكمة، فمن الذي يعني أوصل هذه الحكمة له؟ فلا بد أن يكون يعني في درجة عالية من يعني من هذه الحكمة. فلو فعل الله سبحانه وتعالى الصالح يعني ما فيه مصلحة وترك الأصلح، هذا كأنه ماذا؟ هذا لو كان مني مثلا يمكن لنا أنا أن أدبر أمري وأقول مثلا فعلت ما هو صالح، لكنه عندما ينظر إلى الله سبحانه وتعالى ونعلم بأنه هناك صالح وهناك أصلح، فإذا قيل أن زيد من الناس هذا اختار ما هو صالح لم تتوجه إليه سهام الناقد ويقول له مثلا بأن هذا لم يختر الأصلح اختار الصالح، نقول هذا صالح أمر مقبول، لكنه عندما يكون الأمر من الله سبحانه وتعالى فإن ترك الصالح يكون من قبيل العبث بالنسبة إليه تعالى ومن قبيل المنافاة للحكمة يعني الإلهية في الحلق الحار. طبعا هذا أمر. الأمر الآخر أن هذين الرأيين الذين ذكرناهما يعني أخيرا اللي هما الرأي الخامس والرأي السادس يرد عليهما إضافة إلى ما تقدم إرادان. أولا أحدهما أن هذا يعني أن هذا القول ربما يلزم منه يعني كما ورد ذلك في يعني في كتاب المختصر كذلك، وهو إنكار الإرادة في مرتبة الذات، يعني لأن كونها علما يعني هذا نفي لها، كونها علم أساسا يعني هي في مرحلة الذات غير موجودة، وبالتالي يؤدي إلى إنكار الكمال فيه، لأن الفاعل المريد طبعا أكمل من الفاعل غير المريد، لأنه هذا شيء آخر غير يعني غير الإرادة. الأمر الآخر أنه قد وردت في بعض الروايات حالة تفريق بين المشيئة وبين الإرادة، فإذا عفوا بين العلم وبين المشيئة، فإذا كانت هناك حالة تفريق فهذه حالة التفريق تدل على أنه كيف يمكن لكم أن تفسروا الإرادة بالعلم، لأنه قد ورد عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام علمه ومشيئته مختلفان أو متفقان، فقال العلم ليس هو المشيئة، ألا ترى أنك تقول سأفعل كذا إن شاء الله ولا تقول سأفعل كذا إن علم الله؟ هذا كلام يمكن أن يستدل يعني به على هؤلاء الذين ذهبوا هذا المذهب، يعني طبعا هذه الرواية حتى صاحب مختصر الإلهيات ربما فسرها بتفسير يعني خرج من هذا يعني هو تفسير يعني مؤيد لما ذهب إليه العلامة السبحاني. فهنا كما يمكن أن يقال بأن الإرادة صفة لأحد يعني الأمور المقدورة، وهي طبعا مغايرة للعلم، مغايرة للقدرة يعني. وبالحقيقة ربما يعني يقال بأن هذا الأمر يمكن أن يكون ماذا، وهذه يمكن أن يكون هذا واردا على هذين التفسيرين الأخيرين، وهما تفسير الملا صدرة والتفسير الآخر الذي ورد عن يعني عن بعض بأنه علم خاص بما فيه من مصلحة. على كل حال التفسير السابع أنها عين الذات ولكنها صفة غير العلم. بأي شيء تفسرونها؟ قال نفسرها بالشوق النفساني بعد أن يعتقد يعني المريد بالنفس، وطبعا هذا يعني مدخول كما يقال، مدخول يعني مردود، مدخول بأمرين. أحد الأمرين أنه هناك يعني حالة فرقة وحالة تفريق وحالة انفصال ومباينة بين الإرادة ويعني والشوق، لأن القضية ليست يعني ملازمة، لأنه قد تحصل الإرادة ولا يكون هناك ثمة شوق كما يحصل بعض الأحيان. الإنسان قد يريد يعني فعل أمر ولكنه ليس مشتاقا إلى فعله كما يحصل، يعني كما قال الشاعر يعني وأحسن حين قال ومن نكد الدنيا على المرء أن يرى عدوا له ما من صداقته بد، يعني الإنسان بعض الأحيان يصاحب الدواء وهو أشد الأشياء مرارة على فمه وعلى يعني تذوقه، ومع ذلك يريد شرب الدواء ولكنه ليس مشتاقا الى شرب يعني الدواء. فاذا كان هناك يعني حاله يعني تفسير لاحدهما بالاخر
فيجب ماذا؟ يجب أن يكون هذان أمران متلازمان، بل قد يتحقق شوق أكيد ولا يكون هناك إرادة بالفعل، كما في بعض الأحيان الإنسان يشتاق إلى فعل بعض الأمور المحرمة والمشتهيات ولكنها محجورة عليه، كما يحصل في بعض الأحيان بعض الناس مشتاق مثلا إلى شرب الخمر أو شرب المخدرات ويكون في حالة شوق شديد ولكنه ماذا؟ ليست عنده إرادة، لأنه لا يستطيع ماذا؟ لا يستطيع فعل ذلك. هذا أمر. الأمر الآخر، فهذا الأمر اللي هو أساسا الشوق الذي تتحدثون عنه، هذا الشوق هل يليق بالله سبحانه وتعالى أن ينسب إليه مثل هذا الوصف، مثل هذا الأمر؟ لأن الشوق في الإنسان أمر طبيعي، لأنه مثلا ناقص يحتاج إلى الاشتياق إلى الآخرين ليكمل ما يسد به نقصه. أما بالنسبة إلى الله فإن مثل هذا الأمر يندرج تحت مقولة الانفعال، ومقولة الانفعال أساسا ليست من المقولات التي يمكن أن تكون قريبة لا من بعيد ولا من يعني قريبة من ساحة المولى سبحانه وتعالى، لأن الانفعال حالة نفسانية معناها التأثر والانفعال ويعني التأثر بالأشياء. فهذه الحالة أساسا حالة الشوق الأكيد التي يصح من الإنسان يعني الاتصاف بها بلا شك لا يصح لله تعالى، لأنه هذا من مقولة الانفعال. والمولى سبحانه وتعالى ليس لديه شوق يعني بهذه الكيفية، لأن هذا شأن الفاعل الناقص وليس من شؤون الفاعل يعني الذي هو فاعل كامل. هذا تفسير. التفسير الثامن أنها صفة لا غير العلم كما هو الحال بالنسبة للرأي السابع، ولكنها صفة نفسانية أو كيفية نفسانية. هذا يعني تعبيرهم، يقولون هذه الكيفية النفسانية تتخلل بين العلم الجازم والفعل اللي نعبر عنه بعض الأحيان بالقصد أو بالعازم تارة، وبالإجماع والتعميم تارة أخرى كما يحصل في بعض التعبيرات. وطبعا القصد ليس من مقولة يعني الشوق، حتى واحد يقول مثلا هذا أمر غير لائق، ولا من مقولة العلم حتى يقال مثلا بأن العلم شيء والإرادة. فحينئذ نقول بأنه الإرادة حقيقتها هي القصد والميل القاطع نحو الفعل. نعم، التفسير الثامن أنه صفة غير العلم، هذه الإرادة صفة غير العلم كما هو تفسير الرأي السابع، يعني الرأي التفسير السابع، ولكنه هو كيفية يعني حقيقتها كيفية، الإرادة كيفية نفسانية متخللة بين العلم الجازم والفعل اللي نعبر عنه بالقصد أو نعبر عنه بالعازم تارة، وبالإجماع والتعميم والإجماع والتصميم يعني عفوا والتصميم تارة يعني أخرى، اللي نعبر عنه بعض الأحيان يقول مثلا فلان قصد كذا صمم على كذا، هذا يقول الكيفية النفسانية هي يعبرون عنها بالإرادة، أو كما قال القصد والميل القاطع كما قال بعضهم نحو الفعل. طبعا تختلف، لأنه أساسا يقول بأنه هي أساسا ليست من مقولة الشوق، لأنه كيفية مقولة يعني الكيف مقولة في مقول في بقبال، أنتم ما مر عليكم المقولات يعني هذا المفروض يعني تكون واضحة عندكم. المقولات في يعني أمور مختلفة متباينة، مقولة الكيف أساسا في قبال مقولة الانفعال، هذه مقولة من المقولات الموجودة، فلما تقول كيف يعني خارجة هي عن حقيقة الانفعال، فهي ليست شوقا، لأنه الكيف أمر في قبال ماذا؟ مقولة في قبال المقولات، لأن المقولات كما هي معلوم المقولات العشر أو الخمسة عشر هي متباينة فيما بينها في حقيقتها، فهذه من مقولة الكيف ليست من مقولة ماذا؟ ولكنه الكيف عموما له مثلا يعني الكيف أنواع، ومنه الكيف النفساني، هذه من مقولة الكيف النفساني كما يقال، واضح؟ فيلزم من هذا أن يعني أن نقول بأنه حقيقة الإرادة بهذا التفسير هو قصد الإنسان، قصد المريد وميل المريد القاطع نحو الفعل اللي نعبر عنه تصميم، نعبر عنه قصد يعني 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 عبر عنه بالقصد أو العزم كما يعني التعبير اللغوي. بالحقيقة هذا التفسير الذي ورد في هذه طبعا ربما يقال فيه كما يعني رد على هذا الكلام بأن مثل هذا التفسير الذي هو التفسير الإرادة بالقصد أو العازم أو الإجماع والتصميم ربما يكون حقيقة هذا الأمر أنها حدوث بعد قدم، يعني هذا يؤدي إلى ماذا؟ طبعا وقع الكلام في أن هذه قضية هل هي يعني من هذا الوصف أو من هذا الوصف، لأنه وقع الكلام في الإرادة أنها صفة يعني ذاتية أو صفة فعل، فحقيقتها على هذا الأمر تكون ماذا؟ تكون حادثة بعد أن كان بعد يعني ويعني بعد أن لم تكن موجودة ووجدت بعد أن لم تكن موجودة. فمن هذا يمكن لنا أن نقول بأنه مثل هذا الوصف، مثل هذا التفسير للإرادة هو تفسير للإرادة على أنها حادثة. فإذا قلتم بأنها صفة ذاتية كانت هذه الصفة الذاتية حادثة، كيف يمكن لكم أن تقبلوا بأنها صفة ذاتية ومع ذلك تقولون هي حالة يعني تفسر بهذا التفسير وهو تفسير العزم وتفسير القصد وتفسير التصميم والإجماع، وهذا التفسير حقيقته هو الحدوث بعد العدم والوجود بعد اللا وجود؟ فإذا كان وجود يعني حدوث بعد عدم ووجود بعد لا وجود، معنى ذلك ما هو؟ معنى ذلك أن هذه يعني حقيقتها هو الحدوث. فإذا كانت حقيقتها الحدوث كيف يمكن لكم أن تقولوا بأنها صفة ذاتية مع ذلك ماذا يكون يعني تكون يعني بهذه الأوصاف بهذه المميزات؟ لأنه يلزم من ذلك ماذا؟ يلزم من ذلك قولكم كما قالت الكرامية عندما قالوا بأنها صفة حادثة زائدة حادثة قائمة بالذات، لأن القيام بالذات وكونه محلا للحوادث لا يفرق فيه بين أن تكون هذه صفة ذاتية وبعن عين الذات وبأن تكون ماذا صفة زائدة عن الذات ولكنها تقوم بالذات. الأمر يعني سيان كما هو واضح، ليس هناك فرق بين أن تكون هي صفة هي عين الذات وتقوم بالذات وهي حادثة وبأن تكون هي زائدة على الذات وتقوم بالذات، لا فرق. كل على كل التقديرين سيلزم من ذلك ماذا؟ سيلزم من ذلك أن تقوم الحوادث بمن؟ تقوم الحوادث بالذات الإلهية، وهو أمر لا يمكن قبوله بحال كما هو واضح. هذا التفسير الثامن. التفسير التاسع هذا التفسير الذي ربما مال إليه البعض وهو تفسير الملا هادث الزواري، وقد ذكر أيضا في يعني في مختصر الإلهيات أنها صفة غير العلم وهي ابتهاج المولى بذاته وبفعله ورضاه تعالى بهما. وهذا طبعا ربما يقال بأنه هو يعني توجه عرفاني أكثر من كونه توجها يعني كلاميا. وهذا نقل عن يعني كما قلنا بأنه عن صاحب المنظومة بقوله إن إرادته تعالى ابتهاج ذاته المقدسة بفعلها ورضاها به. هسه قد يقال كما يعني في تفسيره ذلك يقولون كما أنه لما كانت الذات تعالى صرف الخير وتمام الخير يعني تمام هذه يعني الكمال فهو تعالى مبتهج بذاته أتم الابتهاج وينبعث منه الابتهاج في مرحلة الفعل، فإن من أحب شيئا أحب آثاره ولوازمه كما أشار إلى ذلك صاحب المختصر. وهذه المحبة الفعلية هي الإرادة في مرحلة الفعل، وهي التي وردت في الأخبار التي جعلت الإرادة من الصفات الفعلية. طبعا هذا مبنى جديد، لأنه هذا التفسير يكون ماذا؟ تكون فيه الإرادة صفة ثبوتية نعم، ولكنها ليست صفة ماذا؟ صفة ذات، ولكنها تكون ماذا؟ صفة فعل، لأنه يقول بأنها هي صفة من الصفات الفعلية. فعندما ينظر إلى هذه القضية ينظر إليها على توجهين أو على مرحلتين. المرحلة الأولى هي المرحلة التي تكون في مقام الذات، والمرحلة الثانية هي في مرحلة ابتهاج الذات. فالإرادة لها مرحلتان، مرحلة الإرادة في مقام الذات ومرحلة ابتهاجه الذاتي. وإرادة في مقام الفعل اللي هي نعبر عنه الرضا بالفعل. فعندما نقول بأنه هذه يكون هذا كأنه قول ماذا؟ كأنه قول مبني على التوجه الثاني الذي يعني يمكن أن يكون موجودا في هذا الإطار، وهو التوجه الذي يذهب إلى أن صفة الإرادة من صفات الفعل. طبعا هسه قد يقال بأنه الكلمات اللي وردت في بعض الروايات ربما أشارت إلى بعض من هذه الأمور، وأشارت إلى أن القضية ربما كانت ماذا؟ ربما كانت تؤشر إلى أحد التوجهين اللي هو التوجه الذاتي والتوجه يعني التوجه الذي هو التوجه الفعل وليس توجها يعني توجها ذاتيا، لأنه هذا التفسير الذي يشير إليه الملا هادي ربما يكون ماذا؟ ربما يكون يعني كلامه يصب في أحد التوجهين دون يعني ليس التوجه العام، لأن التوجه العام يعني هو أنها صفة ذات. لا، على كل حال هذه قضية خلافية في هذا الإطار للأسف الشديد، وربما ليست الكلمة فيها يعني كلمة موحدة. في الحقيقة في مقام بيان هذا الرأي الذي هو الرأي الذي أشار إليه في يعني أشار إليه في مختصر الإلهيات، وهو يعني رأي الملا هادي السبزواري صاحب المنظومة، في مقام التفسير قالوا بأنه هذه الموجودات الممكنة لما كانت أساسا هي لا تصل إلى مرحلة التمام، لا تصل إلى مرحلة التمام في يعني في الفاعلية، فهذه الأمور تحتاج إلى إخراج هذا الأمر، إخراج الفعل الذي هو يعني موجود في يعني في يعني في حالة القوة في حالة القابلية إلى المرحلة التي هي تكون مرحلة الفعل، مرحلة الفعلية كما يقال، مرحلة الحدوث اللي هو خروج الشيء من القوة إلى الفعل. فهذه الحالة يحتاج معها الإنسان إلى أمور زائدة. لماذا؟ لأن الإنسان لا يصل إلى تمام الفاعلية في هذا الوجود، لأن هذا الوجود الإنسان فيه مع تحقق حالات كثيرة يمكن أن يكون فيها هو صاحب القول الأول والأخير، ولكن فعله على كل حال لا يصل ماذا؟ لا يصل إلى تمام الفاعلية إلا بعد الاستعانة مثلا بأمور يعني خارجة عن الذات. وهذه الأمور الخارجة عن الذات اللي هي مثلا تصور نفع هذا الأمر، تصور هذا الأمر ونفعه والتصديق به والشوق به وهكذا، إلى أن يحصل بعد ذلك ماذا؟ إلى أن يحصل بعد ذلك حالة التحرك التي هي تخرج الإنسان عن حالة السكون إلى حالة ماذا؟ حالة النزوع إلى الفعل كما يعبرون. هذا بالنسبة إلينا أمر طبيعي. لماذا؟ لأنه ليس عندنا حالة فاعلية تامة، نحتاج إلى التصور ونحتاج إلى محاولة معرفة النفع والتصديق بالنفع وغير ذلك، ثم بعد ذلك يمكن لنا أن نتحرك وربما لا نتحرك، في بعض الأحيان قد نحجم عن الحركة. أما بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى فباعتبار أنه أساسا ليس عنده شائبة نقص ولا شائبة إمكان، فهذه الجهات التي هي جهات نقص وجهات يعني منقصة بالنسبة إلى موجود يعني بالنسبة إلى وجوداتنا الإمكانية، هذه أساسا هي مسدودة بالنسبة إليه، ليست لها طريق بالنسبة إليه. فإذا كان الله يريد أن يفعل وهو فاعل وإرادته لا حدود لها، فهو يعني هذا الفعل يجعله بنفس ذاته التي هي ذات عالمة لا يحتاج فيها إلى أن يحتاج إلى شيء خارج الذات يتصور وما شابه كما يحصل معنا كثيرا. فإذا كان هو صرف هذا الأمر وصرف وجود وصرف علم وصرف خير، فإذا هو حصلت عنده فعنده تحصل حالة ابتهاج بأتم حالات الابتهاج وحالة رضا بأتم حالة الرضا، وهذا الذي يعبر عنه الذي هو معبر عنه بالإرادة إن نعبر عنه. طبعا هذه الحالة عبر عنها بالإرادة الذاتية. هسه هاي حالة الابتهاج عبر عنها بالإرادة الذاتية. نعم، المرحلة التي بعدها اللي هي التي وردت فيها في مرحلة أخرى عبر عنها بمرحلة الابتهاج في الفعل التي نحن في صدد الحديث عنه، أن هذه الحالة من حالة الابتهاج ربما فسرت بهذا التفسير، وهي أنه الابتهاج الذاتي هذا يعبر عنه بالإرادة الذاتية، ويعبر عنه بأنه ابتهاج في مرحلة الفعل. هذا الابتهاج الذاتي الرضا الذي هو يعني الرضا بالفعل يعبر عنه الابتهاج في مرحلة الفعل. الذي ساعد على مثل هذا التوجه هو أنه أن الأخبار أرجعت في بعض الأحيان هذه الأخبار في بعض الأحيان التي وردت في هذا المقام لا ترجع الأمر إلى صفة العلم مستقلة، بل أرجعته إلى مرحلة الذات. فعندما يعني أرجعتها كأنها قالت لنا بأن هذه المرحلة التي هذه الصفة التي نتحدث عنها ليست هي العلم، ولذلك عندما نرجع حقيقتها إلى الذات كأنما نريد أن نقول بأنه هذه الصفة كما أن العلم له ارتباط بالذات الإلهية، كذلك أن هذه الصفة لها ارتباط مباشر بالذات الإلهية. وبالتالي يكون هذا نوع من أنواع التفسير الذي ورد في الأخبار وساعد عليه ما أشار إليه الملا هادي السبزواري في تفسيره لهذه القضية، وهي ابتهاج كما يقول في مرحلة الفعل الذي هو جعلها من الصفات الذي جعل يعني جعل يعني صفة الإرادة من صفات الفعل اللي هو توجه جديد كما هو معلوم. في قبال هذا التوجه يوجد توجه آخر، هذا التوجه الآخر هو توجه تعرض له صاحب يعني الإلهيات وتعرض له صاحب المختصر ربما، وهو التوجه الذي ذهب إلى أن هذه يعني هذه الصفة من الصفات الذاتية التي يعني تكون من الصفات الذات، ونعني لم يجري عليها ما يجري على الصفات الذاتية، باعتبار أنه كما أن ملا هادي يفسرها بأنه ليس هناك نقص وليس هناك منقصة وليس هناك شائبة إمكان وغير ذلك، كذلك هذا الأمر. فعندما ذلك يقول ماذا؟ بأنه هذا الأمر يدعونا إلى تفسيرها بتفسير يعني تفسير آخر، وهو تفسير الصفة على نحو الذات. طبعا هذا التفسير إن شاء الله يعني نأتي إليه، ونأتي إلى إذا كان هناك بعض تفاسير في هذا الإطار، ثم بعد ذلك نأتي إلى ما أشار إليه المصنف في كلامه، وإلى ما أشار إليه الشارح في رد هذه يعني الأقوال التي أشرنا إليها إلى بعضها. طبعا لأن هذه الأقوال التي أشرنا إليها ليست كلها ذكرها الشارح، لأنه أشار إلى بعضها ويعني لم يشير إلى البعض الآخر، لأنها أساسا آراء متأخرة عنه. وبعد ذلك نأتي إلى تطبيق هذه العبارة لنصل إلى نتيجة، لأن هذه الصفة من الصفات التي وقع الكلام فيها، والكلام فيها ليس يعني واضحا تمام الوضوح ولا منتهيا تمام الانتهاء إلى نتيجة موحدة، لأن هناك من يرى أنها صفة ذاتية وهناك من يرى بأنها صفة فعلية. طبعا والبعض ربما ينظر إلى النصوص التي وردت ويساعي ويأتي بها تفسير لهذه النصوص على أنها تأتي يعني في جهة صفة الفعل، والبعض الآخر يأتي إلى يجعلها في صفة الذات. وهذا طبعا يأتي إن شاء الله في الدرس القادم، لنصل إلى أنه هذا الرأي ممكن أن يوحد أو لا يمكن أن يوحد، وأنه هل يمكن أن يكون للمصنف هنا رأي في هذه القضية خاص به، وبار أنه هو طبعا ممن يرى رأي يعني المحقق السبحاني يعني العلامة السبحاني، ربما هو يرى ممن يرى هذا التوجه كما هو واضح من خلال يعني كلامه. إن شاء الله يأتي تفصيل الكلام في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله. Thank you.